Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast.
مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في كل مكان ضمن حلقة جديدة وعدد جديد من مغاربة العالم. ضيف اليوم أغرب بالإعلام منذ نعومة أظافره، احترف العمل بالإعلام منذ عام 2011، فإلى جانب عمله كمراسل صحفي وتلفزيوني لدى العديد من القنوات يحل أيضا ضيفا وخبيرا ومحللا سياسيا في العديد من البرامج الحوارية الهامة. له أيضا في مجال التأليف كتابان هامان باللغة الألمانية، الأول حول الإسلام السياسي والثاني حول الدين والهوية. أيضا هو خبير ومتخصص بقضايا الإسلام السياسي الذي لديه دكتوراه حول هذا الموضوع، باحث وخبير له اهتمامات عدة بقضايا اللاجئين السياسة الأوروبية. ضيف اليوم هو زميل الصحفي عبد الرحمن عمار، أمضى 20 سنة في الغربة، سأسعد بمحاورته كمهاجر مغربيا وكزميل صحفي. فأهلا بنا جميعا ضمن حلقة جديدة من مغاربة العالم.
ميديا فرحان عياش، مغاربة العالم.
أهلا بك أستاذ عبد الرحمن عمار.
أهلا وسهلا بالزميلة والأستاذة فرحان عياش، شكرا على الاستضافة.
نحن من نشكرك على منح السادة المستمعين هذه الدقائق لنتعرف على مسيرة شاب من شباب المغرب انتقل للدراسة إلى ألمانيا في أي فترة؟
سنة 2006 في خريف ذلك العام لمتابعة دراسة الماستر تخصص علم الاجتماع اخترت ألمانيا، لأنه أغرمت خلال سنوات الدراسة بالفكر الألماني بالفلسفة الألمانية، كان لدي شغف كبير لاكتشاف الثقافة الألمانية خلافا للغالبية.
طبعا عندما نذهب إلى بلد مسبقا تكون لدينا أفكار مسبقة عن الغربة بشكل عام وعن البلد الذي نقصده، أنت هل اختلفت الصورة أم هي نفسها التي كنت تحملها في خيالك؟
أنا كنت محظوظا بأنني خلال سنوات الدراسة في مراكش تعرفت على أساتذة ألمان، وبفضلهم أيضا تشجعت على الالتحاق بألمانيا، لكن هذه الأفكار النمطية بأن ألمانيا بلد الفلسفة وبلد كرة القدم وبلد صناعة السيارات الألماني يعني لا مشاعر له، وهو كلها كانت صور النمطية. عندما تصل هنا تجد أن ليس كل الألمان يعرفون نيتش وبيتهوفن، هم أيضا ملل ونحل وطبقات، وليس كل الألمان كذلك لديهم سيارة مرسيدس، هناك أيضا طبقات. لكن ما أحب في الألمان هو خاصية لدى الكثير من المغاربة كذلك، هذا الحب، جدية كبيرة في العمل والتفاني والصدق، هما خلافا للكثير من الشعوب ربما ينافقونك في الكلام ويزوقون لك الكلام لكن ليسوا صادقين في عمق ما يقولونه. الألمان يعاملونك ببرودة وبقسوة ولكن بصدق كبير، وإذا أخطأت يقولون لك أخطأت، وإذا أصبت يعترفون لك بذلك، وهم في النهاية يحكمون عليك انطلاقا من عملك وما تنجزه، أي ما تقوم به هو المعيار الذي يجعل الألمان يتقرب إليك، وليس فقط أن تعزمه على شرب شاي أو مأدبة غداء. هذه من بين الأمور التي أخذت مني وقتا كبيرا حتى استوعبتها.
طيب، أخذت منك وقتا كبيرا حتى تتعرف إلى طبيعة المجتمع الألماني، هل نفس الشيء أيضا اللغة الألمانية صعبة نوعا ما؟ أنت قلت درستها أو كان لك أساتذة في الجامعة بمراكش ألمان، هل دراسة اللغة الألمانية بتلك الصعوبة التي قد يتخيلها البعض؟
هي صعبة جدا لكن هي تشتغل بمنطق، وكأننا نستمع لسمفونية بيتهوفن السمفونية التاسعة، لا من حيث النحو لا من حيث التعابير المستخدمة. كان لدي أستاذ درس في ألمانيا ودرسنا الفلسفة الألمانية في مراكش، وأحيانا يستعمل مفاهيم باللغة الألمانية ويضيف لكي تفهم هذا الفكر يجب أن تتقن اللغة، وصلت إلى ألمانيا ولغوية لم تكن تسمح بعد للدراسة، لكن مع الوقت لم أستسلم وواظبت، لأن كنت من البداية أفهم أن المفتاح لفهم هذا المجتمع للنجاح داخله للدراسة فيه وإتقان هذه اللغة، وليس فقط إتقانها على مستوى الحديث العادي والطبيعي في الشارع، ولكن كتابة كذلك، لأن هذا معيار مهم لكتابة الامتحانات وأيضا نشر الأبحاث هنا في ألمانيا.
طيب، ما معضلة المهاجرين عامة؟ أحيانا تجد البعض من يقضي 20 سنة إلى 30 سنة في البلد مهاجرا ومقيما فيه ولا يتقن لغة هذا البلد.
نعم، من بين المشاكل التي يسقط فيها الكثيرون هو أنهم عندما يلتحقون ببلد قبل أن يقتنوا تذكرة السفر يبحثون عن لائحة العناوين بالأقارب والأصدقاء ويذهبون إلى ذلكم المكان الذي يشبه قريتهم أي حي أو حيهم في المغرب. ماذا يحدث بعد؟ إعادة نفس الثقافة نفس اللغة، وهو ما لا يساعد على الاندماج. لذلك النصيحة التي أقولها دائما والتي استفدت منها كذلك، ذهبت إلى مكان أكاد أكون فيه المغربي الوحيد في المدينة الصغيرة في جنوب ألمانيا التي درست فيها، هذا ساعدني كثيرا على الاندماج والتعلم من الآخر، لأن الذهاب إلى الأحياء والمدن التي فيها غالبية عرب ومسلمين يجعل منك تعيش وكأنك لم تغادر بلدك، لا من حيث الأكل والملبس والأحاديث وما يقال، وهذا لا يشجع كثيرا لأن يدفع بالكثيرين حتى لكي يجهض مع الوقت حلم إنهاء الدراسة، يتزوجون بسرعة في وقت مبكر ويفكرون في مشروع البقاء ألمانيا شهادة الإقامة وغيرها، وهي ليست الأهداف التي جاءوا من أجلها في الأصل إلى المهجر، هي حياة أفضل من خلال الدراسة والعلم.
ممتاز. طيب، لك أنت أيضا الكثير من الكتابات حول مسألة المهاجرين وأوضاع المهاجرين العرب بألمانيا وبأوروبا بشكل عام. من بين هذه الكتب هي الكتابان هامان باللغة الألمانية، الأول حول الإسلام السياسي والثاني حول الدين والهوية. دعنا نتحدث عن كتابك الثاني حول الدين والهوية. هل تقصد به يعني الشريحة التي درست أو كانت محور هذا الكتاب هي الـ يعني المهاجرين العرب فقط أم كل المهاجرين بألمانيا؟
طبعا هناك نقاط تقاسم بين المهاجرين أو المغاربة الألمان من أصل مغربي، ولكن كانت هي العينة التي اشتغلت عليها، لأن عندما وصلت إلى ألمانيا ماذا اكتشفت؟ اكتشفت أن هناك شبابا ولد في ألمانيا بلد ديمقراطي متقدم لكنه يكون تفكيره هذا متحجرا، بل أكثر من ذلك أن البعض يلتحق بتنظيمات إرهابية. وتساءلت كيف لشاب ولد في بلد فلسفة وفكر وموسيقى كلاسيكية ويكون تفكيره هذا متحجرا ويفكر في إجهاض حق الآخر، الإجهاض على حق الآخر في الحياة. وبدأت أدرس وماذا أكتشف؟ أكتشف أن الهوية بالنسبة لكثيرين هي في أزمة أو لديهم أزمة هوية. عندما يذهبون إلى بلدانهم الأصلية يعتبر مغربية، يعني أنت من هناك ولست من هنا، وعندما يكون هنا في ألمانيا يعتبره الألماني أنت من هناك ولست من هنا، فيكون بين البين وبين نسبة له ربما الدين يكون ملجأ. وعندما نتحدث عن الدين لا يجد دائما إماما معتدلا يلقنه تعاليم التسامح، بل يجد ربما من يستغله لأهداف سياسية ولتوظيف في أمور أخرى هي بعيدة كل البعد عن الدين. وبالتالي كانت دراسة محاولة للفهم من أجل ربما مساعدة هذه العينة ذهب إلى التطرف الديني الذي قد يكون مكلفا للشخص ذاته ولعائلته ولصورة المسلمين هنا في ألمانيا.
تمام. هل من توصيات في كتابك هذا؟
نعم، بكل تأكيد، من بينها ضرورة تدريس الإسلام في المدارس الألمانية، ولحسن الحظ بدأت باريس في السنوات الأخيرة، لأن بذلك نسحب البصم تحت أرجل أصحاب الفتاوى ومن يوظف الدين لأهداف سياسية. أيضا أهمية وضرورة الرعاية الدينية هي مثلا ما يقوم بها الأئمة المغاربة عندما يأتون لكي يقدموا دروس الوعظ والإرشاء الجالية هنا. ثالثا أن يجب على الألماني أيضا أن يفهم أنك عندما تكون لديك أصول مهاجرة لا يجب عليه أن يطلب منك أن تنصهر 100%، يجب أن يتعامل معك بأن لك خصوصية دينية وثقافية. وحتى في البلد الآخر عندما أتحدث مع شخص ولد وترعرع هنا لا يعرف في المغرب سوى القرية التي ولد فيها أبوه، هذا أيضا يجب التشجيع هؤلاء الشباب من أجل زيارة المغرب من الشمال إلى الجنوب والتعرف على ثقافته وجغرافيته وفنه وكل أشكال التنوع، لأن هذا يساعده على أن يفهم هويته وأصوله وأن يشرحها حتى للآخر.
في المقابل أيضا نرى الكثير من المهاجرين المغاربة عبر العالم ليس فقط في أوروبا حريصون كل الحرص على هذا إبقاء هذه الصلة بالوطن الأم، وبالتالي الجذور والهوية حاضرة من خلال زياراتهم السنوية. سنويا مقامهم صيفا سيكون في بلدهم في قراهم الأصلية طبعا والمناطق التي تتواجد بها العائلة، وهذا يجعل يعني هذا الطفل الذي تربى ونشأ في بلاد المهجر يعرف على أنه فعلا ابنه هو مواطن في هذا البلد وأصل الوالدين من الوطن الأم. فإلى أي حد هذه الزيارات السنوية تسقل أطفال المهاجرين أو من العلامات المميزة لتربية هؤلاء الأطفال؟
هي مهمة وأساسية، وهذا في الدرجة الأولى مسؤولية الأسر والوالدين، لأن من يحرص على زيارة بلده الأصلي خصوصا في العطل، وهذه للأسف هي الإمكانية الوحيدة المسموح بها، يغرس هذا الحب في أبنائه المهاجر المغربي الأصيل. الذهاب إلى المغرب ليس فقط من أجل المتعة ومن أجل الشمس ومن أجل أكل الكسكس، هي أكثر من ذلك، هي زيارة الأصدقاء، هي التعرف على التطورات التي يشهدها البلاد، تقاسم الأطراح ولحظات مع الأهل والأقارب، والأطفال يتعلمون كل هذا ويرضعونه من الآباء ومن الأمهات، ومن لم يعود أبناء ذلك قد يرى من زيارة بلد الأصلي ربما فيه فقط وجع للرأس وليست فيه المتعة. ومسألة أساسية أيضا، قد يعتقد البعض أن عيشه في بلد أوروبي استمتاعه بالحياة هنا يجعله سعيدا، تأتي لحظات عمر قد تتأخر يعيش فيها الإنسان أزمة هوية ومن أكون. إذا صالح مع أصولك وجذورك وتعرفها وتتصالح مع ناسها في اتصال معهم تعيش جفافا فكريا، وستعيش حالة اكتئاب بعدها فيما تقدم من العمر، وقد تدفع بالكثيرين يا إما إلى تناول المخدرات أو التطرف الديني، لأنها رد فعل على حب ربما افتقدوه، لأن الوطن في نهاية المطاف هو كالجدة الذي يعطيك هذا الحميمية وهذا الحب وهذا الاعتراف والتقدير
والانتماء أيضا إلى الأصول. وعلى سيرة للأسف شديد قطع الطريق أيضا على التطرف، المغرب رائد ببرنامج لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات في إفريقيا أيضا وحتى في أوروبا.
نعم، قبل أسبوعين من الآن كانت هناك زيارة لمسؤولين ألمان من وزارة خلية للتعرف على تجربة المغرب في هذا الصدد، الاستعانة بالمرشدات الدينيات فيما يخص تأطير النساء وأيضا التصوف والمذهب المالكي المعروف بالاعتدال. يعني أن ألمانيا أيضا هي تشجع المغاربة ذلك في تأطير الجاليات المغربية هنا في ألمانيا، خصوصا وأننا شاهدنا تجارب سلبية جدا للمغالاة في الدين، للتطرف، وصلت حد ارتكاب أعمال إرهابية في مختلف المدن الألمانية. وتشف فيما بعد أن عندما لا يكون هناك تأطير ديني من أهل الاختطاف قد يستغل هؤلاء الشباب ويغرر بهم، والنتيجة تكون
مأساوية للأسف. مأساوية للأسف،
لا تعترف بالاختلاف وبحق الآخر في الحياة.
الآن أن أجنح بك إلى الجالية المغربية بألمانيا، هل لديك رقم معين أو رقم محدد عن أعداد الجالية المغربية بألمانيا؟
هي تقترب من 300,000، ولو أن الإحصائيات هذه الإحصائيات قديمة جدا، ولكن مقارنة مع فرنسا، هولندا، إسبانيا، إلا أن حضورهم هو قوي جدا. نتحدث عن كفاءات في مختلف المجالات، في الطب، في الهندسة، في الإعلاميات، وحتى في تطوير السيارات. أعرف شخصيا مهندسين في شركات ألمانية معقا يساعدون على تطوير هذا النوع من السيارات. هذه أمثلة بسيطة جدا. وأيضا المشاركة السياسية، صار السياسية اشتراكية من أصل مغربي تعتز بأصولها، وصلت البرلمان الألماني بفضل أيضا دعم الجاليات المغربية والعربية هنا في ألمانيا. يعني حضور مشرف جدا رغم قلة العدد مقارنة بدول أوروبية أخرى.
تمام. طيب الجالية المغربية تميزها ضمن الجاليات الأخرى،
ومن بين أوائل الجاليات إضافة إلى الأتراك الذين جاءوا إلى منذ ستينيات القرن الماضي، ساهموا في بناء ألمانيا بعد الحرب، ألمانيا التي كانت منقسمة إعادة بنائها، عملوا في المناجم، في الطرق. أيضا خاصية هو أن الكثير من الجاليات تعودنا أن الرجل هو الذي يهاجر إلى ألمانيا فيستقدم عائلته. شهدنا أيضا هنا في المغرب حضورا كبيرا للمرأة المغربية، نساء مغربيات جئنا إلى ألمانيا من أجل الدراسة والعمل، وبعدها استقدمنا عائلتهن، أزواجهن. وقوة أيضا الجالية المغربية هنا في ألمانيا هو أنها قدرة كبيرة على الاندماج، لا مقارنة هناك جاليات أخرى تنتقد كثيرا بأنها تعيش على هامش المجتمع، تحترم قيم الغرب، تجد المغربي عنده قابلية للعيش في مجتمع ليس من صلب ثقافته دون أن ينغمس فيه، ودون أن يثير كذلك أيضا حساسيات ويثير مشاكل مع مجتمع الأغلبية.
طيب، ونحن نشرف على هذا اللقاء القيم معك الأستاذ عبد الرحمن عمار، هل من يعني أفكار للعودة إلى الوطن بعد 20 سنة؟
هذا الحلم يراودني ويراود كل من يلتحق بالمهجر منذ اليوم الأول، وكأن تلك الحقيبة التي جئت بها في ركن، ودائما هذا الحلم، سأذهب، سأعود. وحتى الأولاد يعرفون ذلك، نطلب منهم مثلا عندما نموت نريد أن ندفن حيث جئنا. هذه من بين الأمور التي يقولها المهاجر لأبنائه، وحلم العودة دائما موجود، ونحن يوميا نصعد إلى الطائرة ونعود بشكل رمزي. المسألة تتوقف على الكثير من الأمور الأخرى، يكبر الأولاد قليلا، ولكن الأهم هو أن الحضور دائما الاستمرار عقلا ولا جسدا، والعودة آتية لا محالة.
لا محالة. بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من مغاربة العالم، معك الزميل والصحفي عبد الرحمن عمار، وصاحب الكتابين الهامين باللغة الألمانية لمن يريد الاطلاع عليهما، حول الأول الإسلام السياسي، والثاني حول الدين والهوية. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن.
ألف شكر لك أستاذة فرحانة ولكل المستمعين، أجمل التحيات والأوقات.
أشكرك جزيل الشكر، شكرا ممتنة لك الحقيقة. السادة المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من مغاربة العالم، ممتنة لحسن استماعكم ووفائكم. غدا ملتقانا وضيف آخر من مغاربة العالم، في أمان الله.